بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في سنن الصلاة، وقد أخذنا منها الاستفتاح، أخذنا بعض الصيغ الواردة في الاستفتاح. ومن سنن الصلاة أيضا قال الشيخ رحمه الله تعالى: جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. هذه أيضا من السنن، جعل كف اليد اليمنى على اليسرى. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. جاء خارج الصحيح عند ابن خزيمة: على صدره. واعتمد الشيخ رحمه الله على هذه الزيادة، جاءت أيضا من حديث هلب الطائي، ولم يصح حديث هلب الطائي. وحديث وائل بن حجر زيادة على صدره اختلف فيها الرواة، فتفرد بهذه الزيادة مؤمل بن إسماعيل، وهو ضعيف عنده سوء حفظ، وسائر الرواة يروون الحديث عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وليس فيه على صدره. ولذلك حكم بعض أهل العلم على هذه الزيادة بالنكارة لتفرد هذا الراوي مؤمل بن إسماعيل. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تعيين موضع اليدين في حال القيام، في حال وضع اليد اليمنى على اليسرى. جاءت أحاديث اعتمد عليها بعض أهل العلم، كما ترى الشيخ رحمه الله اعتمد على زيادة على صدره فقال فوق الصدر، لكن الزيادة لا تصح. جاءت عن آخرين من الصحابة لم يصح من ذلك شيء، اختلف أهل العلم. منهم من يقول توضع اليد على اليمنى على اليسرى تجعل تحت السرة، ومنهم من يقول فوق السرة، ومنهم من يقول فوق الصدر. والذي يظهر أنه طالما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تعيين ذلك، أنه يكون دون الصدر فوق السرة، لأنه جاء عند الإمام النسائي سند صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني على الثلاث الأشياء، على كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني حصل القبض على الكف، شيء من الكف مع الرسغ والساعد، هكذا تكون اليد اليمنى قابضة على شيء من الكف مع الرسغ والساعد. هذه وضعها تحت السرة فيه نظر وليس بمعين على الخشوع. أيضا حتى وضعها فوق الصدر فيه شيء من التكلف فيما يظهر، لكن إدناؤها أسفل الصدر وفوق السرة الذي يظهر أنه أنسب وأليق، والله أعلم، لأنه لم يصح شيء في هذا الباب. فينظر المصلي الأرفق وما هو أعوان له على الخشوع. هذا ما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهي من سنن الصلاة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى قبل الركوع وبعده، هذا اختيار الشيخ، وهي في وهذه المسألة مسألة خلافية، وللإمام ابن باز رحمه الله تعالى رسالة خاصة في هذا بعنوان تمام الخشوع في وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. نعم، والمسألة كما سمعت من مسائل الخلاف، والذي يظهر والله أعلم أن الأقرب في وضع اليدين بعد الركوع أنه الإرسال، ومسألة كما سمعت خلافية وفيها أقوال، هنا مبحث في فتح العلام شرح بلوغ المرام للشيخ أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه الله تعالى. حببنا أن نقرأ المسألة من هذا الكتاب، وقد لخصها لنعرف بعض ما احتج به الذين يقولون بوضع اليدين على اليمنى على اليسرى بعد الركوع، والذين يقولون بالإرسال. قال وفقه الله تعالى: ذهب بعض أهل العلم إلى وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الركوع، يعني بعد أن يرفع من الركوع يعيد اليدين هكذا. قالوا: استدلوا بعموم حديث سهل بن سعد المتقدم. حديث سهل بن سعد الذي فيه أن الأنبياء يضعون أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. نعم، وكذلك أيضا حديث وائل بن حجر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، يعني بعضهم استدل بالعموم. نعم، لا، حديث سهل بن سعد قال هنا غي البخاري من حديث سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هذا هو ما حديث الأنبياء، حديث آخر. وحديث وائل بن حجر: وضع يده اليمنى على اليسرى، يعني استدلوا بالعموم، قالوا هذه الأحاديث عامة فيها وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، فهو على عمومه سواء كان قبل الركوع أو بعده، يعني استدلوا بهذا العموم عليكم السلام. وبحديث وائل بن حجر عند النسائي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. أيضا هذا من أدلته، ووجه الشاهد من قوله إذا كان قائما، قال وهذا الذي بعد الركوع يكون قائما أو غير قائم؟ يكون قائما، قالوا فيدخل في العموم. قال واستدلوا بحديث أبي حميد وقد تقدم: حتى يعود كل فقار إلى مكانه. حديث رفاعة بن رافع عند أحمد فيه: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. قد تقدم أيضا في أول الباب، وهذا القول هو رواية عن أحمد، يعني قالوا حتى يعود كل فقار إلى مكانه، يعني قبل الركوع. أين كانت اليدان قبل الركوع؟ ها؟ كانت اليمنى على اليسرى، قالوا فيعود كل فقار إلى مكانه قبل الركوع. قالوا هذا القول هو رواية عن أحمد، وقد سأله ولده صالحا ذلك فقال: أرجو أن يكون الأمر واسعا. وهذا القول اختاره الشيخ ابن إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم رحمة الله عليهم. قال وذهب أحمد في رواية وهو مذهب الشافعية وعزاه البسام في توضيح الأحكام لجمهور العلماء إلى إرسال اليدين بعد الركوع، وحجتهم في ذلك عدم تنصيص أحد من الصحابة على ذلك، يقولون ما وجد أحد من الصحابة نص على أن اليدين توضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع. مع كثرة وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما وجد هذا ولا في صيغة من الصيغ المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة الصلاة في صيغة الصلاة. وكل من وصف الصلاة بالتفصيل وذكر وضع اليمنى على اليسرى يذكر قبل الركوع، يذكره قبل الركوع ولا يذكره بعد الركوع. وهذا صحيح إذا تأملت في الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا تجد حديثا فيه ذكر وضع اليدين بعد الركوع، وإنما إذا ذكروا وضع اليدين يقيدونه بما قبل الركوع ولا يذكرون بعد الركوع. قالوا والعموم الذي في الأحاديث المذكورة لا يصلح أن يحمل أيضا على القيام بعد الركوع بعد وجود أحاديث مبينة مفصلة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها ذلك بعد الركوع. يعني كيف نحمل الأحاديث العامة على ما بعد الركوع وقد وجدت أحاديث صرح فيها بأن هذا قبل الركوع؟ هذا هو وجه هذه الحجة. قال وقد جاء ذلك من حديث وائل بن حجر نفسه عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه فلما أراد أن يرفع رفعهما مثل ذلك. الشاهد قول ثم أخذ شماله على يمينه، هذا متى؟ قبل الركوع. قال فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك يعني رفعهما حذو الأذنين ووضع يديه على ركبتيه في حال الركوع، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك أي رفع يديه حذو أذنين، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه. يعني ما ذكر أين كانت اليدان بعد الركوع. قال فأنت ترى أن وائل بن حجر ذكر موضع اليدين قبل الركوع وأثناء الركوع وأثناء السجود وسكت على حالهما بعد الركوع، مما يدل على أنه ليس لهما حالة تخالف ما عليه هيئة الإنسان قبل الصلاة وإلا لذكرها. هذه في الحقيقة حجة قوية. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أعاد يديه اليمنى على اليسرى بعد الركوع لذكرها وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. انتظر. قال على أنه ليس لهما حالة تخالف ما عليه هيئة الإنسان قبل الصلاة وإلا لذكرها. وكذلك يدل على أن مراده بالحديث إذا كان قائما أي قبل الركوع بدلالة حديثه هذا الذي فصل فيه ما أجمله بذلك الحديث. وأما استدلالهم بحديث حتى يعود كل فقار إلى مكانه وبحديث حتى ترجع العظام إلى مفاصلها فليس لهم فيهما مأخذ، لأن المراد منهما تمام الاطمئنان بعد الركوع والاعتدال حتى يعود عظام الظهر إلى حاله السابق قبل الركوع، يعني تعود المفاصل إلى أماكنها كل فقار. وكيف يكون المراد منهما أن يضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع ولم يأتي ذلك قبل الركوع في حديث المسيء في صلاته من جميع طرقه؟ وكيف يكون المراد منهما أن يضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع ولم يأتي ذلك أي لم يأتي هذا الأمر في حديث المسيء في صلاته من جميع طرقه؟ وبعد هذا البحث فالأقرب عندي قال وإلى الصواب قول من قال بالإرسال بعد الركوع وترجيح العلامة الألباني واختيار شيخنا مقبل الواجعي رحمه الله والله أعلم. والإمام الألباني رحمه الله له مبحث أيضا واسع في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، إلا أن الإمام الألباني رحمه الله ذهب إلى أنها بدعة أي وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، يرى أنها بدعة بل يقول بدعة نجدية وقال حجازية رحمه الله، وهذا اجتهد فيه الإمام الألباني رحمه الله أعني القول بالبدعية لا يوافق عليه، لكن قوله بأن الإرسال هو الصواب أقرب، ومبحثه في هذا أقوى لمن أراد أن يرجع إليه في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة خلافية على كل ولا ينكر على من أعادهما فوضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، ولا على من أرسلهما وإن كان الأقرب فيما يظهر، والله أعلم. وليس هذا نعم يذكرون أنه رفع يديه، لكن لا يذكرون أنه أعادهما إلى صدره. ولو أعادهما عليه الصلاة والسلام نقول على صدره على ما هو المشهور، وإلا ما صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضعهما على الصدر. لكن كما سمعت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعادهما بعد الركوع لتوفرت الدواعي على نقل هذا، لا سيما وقد نقل الصحابة مسائل دقيقة فيما يتعلق بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضعية يديه وفي سائر الوضعيات، نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، وليس حديثا واحدا الذي فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عدد من الأحاديث عن جماعة من الصحابة، حديث وائل بن حجر، حديث كذلك أبي حميد، حديث أبي هريرة، نعم جماعة من الصحابة جاء عنهم وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في حديث واحد منهم ذكر ذلك. فالذي يظهر أن يعني ماذا، أن الإرسال هو الأقرب، أن الإرسال هو الأقرب، والله أعلم. الأخ يقول ما هو القول الصحيح في تفسير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا حول غير إخراج؟ هذه الآية منسوخة، وقد كان في ابتداء الأمر كان مأمورا بأن تبقى المرأة في بيت زوجها بعد الوفاة سنة كاملة حولا كاملا، لا يجوز إخراجها ولا المتعة هذه المدة كلها. ثم نسخت هذه الآية بالآية الأخرى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا هو